أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط. كان الكلام في أدلة على نفي حجية البراءة الشرعية، تدل بدليلين. الدليل الأول قد تقدم أن البراءة مختصة بالشبهات البدوية ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ودائما الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجر براءة فيها. قد تقدم الجواب على هذا بأن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، تجر البراءة في الشك البدوي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: أدلة البراءة معارضة في أدلة الاحتياط. روايات دلت على لزوم الاحتياط، هذه الروايات إما رافعة لموضوع البراءة وإما ماذا، هي مكافئة لها فتتعارض معها فيتساقطها. إمتى تكون مكافئة؟ إذا كان موضوع البراءة عدم العلم بالواقع، هذا عدم العلم بالواقع محفوظ حتى في حالة ماذا؟ ورود دليل على الاحتياط فيتعارض. البراءة تقول في حال الشك وعدم العلم بالواقع مؤمن، أدلة الاحتياط تقول في حال الشك وعدم العلم بالواقع منجز، يتعارض. تكاذباني في مقام الجاهل. وإما تكون لا، أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. إذا كان موضوع البراءة أعم من عدم العلم بالواقع وعدم العلم ماذا؟ بالظاهر. الاحتياط ترفع موضوع البراءة، لأن أدلة الاحتياط هي علم بالظاهر، يثبت العلم بالظاهر، يرفع موضوع البراءة، وحينئذ لا تجري البراءة. بقى شيء آخر درس أمس، هو معنى الظاهري عدم وجوب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوته. إن بالأمس أكو فرق بين أن يكون عدم الاحتياط مأخوذا وين؟ في موضوع البراءة، وبين أن يكون عدم الاحتياط تدل البراءة بحسب الحكم على نفيه. بينهما، فإن عدم الاحتياط مأخوذا في موضوع البراءة، هذا يعني أنه لابد من الفراغ عن عدم الاحتياط حتى تجري ماذا؟ البراءة، حتى يثبت حجية البراءة. حتى يثبت اعتبار البراءة بعبارة، شأنها شأن كل حكم، كل حكم حتى يثبت لابد أن يثبت شنو؟ موضوعه. فننتظر إلى أن يثبت موضوعه ثم ذاك الحكم يثبت، مو لولا. صح ولا؟ موضوع وجوب الصلاة الزوال، ننتظر إلى أن يحصل الزوال عود شنو؟ يثبت الوجوب. وجوب الصلاة. وهذا الوجوب هذا الحكم لا يثبت الموضوع، مو ما يثبت الموضوع ولا يدل على ثبوته. فالموضوع يؤخذ ماذا؟ على نحو الفرض والتقدير، على تقدير أن يحصل ذلك الحكم. واضح؟ فإذا كان عدم الاحتياط مأخوذا في موضوع البراءة، هذا يعني أن البراءة لا تجري إلا بعد ثبوت ماذا؟ إلا بعد ثبوت عدم الاحتياط، والبراءة لا تدل على ثبوته وعدم ثبوته، لأن مأخوذ بالموضوع، مأخوذ على نحو الفرض والتقدير إلى أن يحصل فتحصل البراءة. وأما إذا كان عدم الاحتياط لم يؤخذ البراءة في موضوع البراءة، هي التي تدل على ماذا؟ على عدم ثبوت الاحتياط، ما مأخوذ في موضوعه. فحينئذ لا ننتظر أن يثبت عدم الاحتياط، لما مأخوذ الموضوع تثبت البراءة سواء ثبت عدم الاحتياط أو ماذا أو لم يثبت. بل في هذه الحالة، وهي حالة أنه لم يؤخذ ماذا؟ عدم الاحتياط في موضوع البراءة، البراءة تدل على عدمه، وياي فالحكم يدل على عدم الاحتياط أصلا. ليش؟ لأن شنو معنى البراءة؟ معنى البراءة رفع ظاهري للتكليف، رفع ظاهري للتكليف. شنو يعني؟ يعني لا يجب أن تحتاط اتجاه التكليف، فالبراءة تنفي وجوب الاحتياط أصلا. فإذا البراءة ما مأخوذة في موضوع الدليل، عفوا، فإذا عدم الاحتياط ليس مأخوذا في موضوع البراءة، فالبراءة هي التي تدل أصلا على عدم ثبوته، على عدم ثبوت الاحتياط. هذا اللي أشرنا له بالأمس، أن هناك فرق بين أن يكون عدم الاحتياط موضوع وين؟ مأخوذ في الموضوع، وبين أن يكون عدم الاحتياط يدل عليه نفس الحكم، نفس البراءة تدل على عدم الاحتياط. الفرق هو هذا، عدم الاحتياط لو كان مأخوذا في موضوع البراءة، فالبراءة أصلا لا تجري، تنتظر إلى أن يثبت عدم الاحتياط ثم تجري البراءة، لأن مأخوذ في موضوعها. وأما إذا أخذ عدم الاحتياط في موضوعها فلا ننتظر ثبوته، أصلا هو الحكم يدل على ماذا؟ وهو البراءة يدل على عدم الاحتياط، لأن البراءة رفع ظاهري للتكليف، البراءة رفع ظاهري للتكليف. شنو يعني رفع ظاهري؟ يعني البراءة تقول لا يجب أن تحتاط اتجاه التكليف، فتنفي الاحتياط، تنفي الاحتياط. واضح؟ نفس البراءة تنفي الاحتياط. واضح هذا؟ قلنا احنا في مثال الزوال، اذا الزوال مأخوذ في موضوع وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يثبت قبل الزوال؟ لا. وجوب الصلاة يدل على عدم الزوال؟ لا. وجوب الصلاة يدل على الزوال؟ لا. مأخوذ في موضوعه، والحكم لا يثبت في موضوعه الى ان يثبت الزوال، ثم يثبت ماذا؟ الحكم موجب الصلاة. هنا كذلك، إذا كان عدم الاحتياط مأخوذ في موضوع البراءة، فالبراءة لا تنفي ولا تثبت الاحتياط، إلى أن يثبت عدم الاحتياط تثبت البراءة. واضح؟ وأما إذا كان عدم الاحتياط ما مأخوذ في موضوع البراءة، فحينئذ البراءة تثبت سواء ثبت عدم الاحتياط أو ماذا؟ أو لم يثبت، لأن ما مأخوذ في موضوعها، ما له شغل به. بل هي البراءة في هذه الحالة، في حالة أن عدم الاحتياط ليس مأخوذا في موضوعها، هي البراءة تنفي ماذا؟ تنفي الاحتياط، وتدل على عدم ثبوته. يعني معنى البراءة رفع ظاهري للتكليف، والرفع الظاهري للتكليف يعني أنه لا يجب أن تحتاط اتجاه التكليف، يعني لا احتياط
يعني نفي للاختيار. واضح؟ هذا الأشار للمصنف في آخر العبارة، إن مفاد الرفع الظاهر التكليف الواقع المشكوك، فإن مفاده مفاد الحديث الرفع الرفع الظاهر للتكليف الواقع المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة نفسها تدل على ماذا؟ على عدم الاحتياط، لذلك تكون معارضة لمن؟ للاحتياط في هذه الحالة الثانية. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفس البراءة نفي وجوب الاحتياط، وليست مني البراءة منوطة بعدم ثبوته. عدم ثبوت الاحتياط مو موضوع للبراءة حتى تكون هي منوطة بماذا؟ بعدم ثبوته، ولا تثبت إلا إذا ثبت عدم الاحتياط. لا، بالحالة الثانية عدم الاحتياط ليس موضوعا للبراءة، إذن البراءة ليست منوطة بعدم ثبوته، مو مثل الحالة الأولى. في الحالة الأولى البراءة منوطة بماذا؟ بعدم ثبوت الاحتياط. ليش؟ لأن عدم الاحتياط مأخوذ في موضوعها، فلا تثبت إلا إذا ثبت عدم الاحتياط، لذلك هناك ما تكون منافية للاحتياط بالحالة الأولى، لأن الاحتياط يكون أصلا شنو؟ رافع لموضوعها، لأن موضوعها عدم الاحتياط. طب إذا ورد الاحتياط، إذا لم يثبت عدم الاحتياط، إذا لم تثبت ماذا؟ البراءة بالحالة الأولى. أما بالحالة الثانية لا، البراءة ليست منوطة بعدم الاحتياط، ثبت الاحتياط أو لم يثبت البراءة شبيهة ثابتة، بل تدل على عدم، لذا تكون معارضة للاحتياط. ما أدري صار ولا لا. جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. نحن ما جاوبنا على الإشكال. الإشكال شنو؟ أن هناك أدلة دلت على وجوب الاحتياط، هذه الأدلة إما هي رافعة لموضوع البراءة فلا براءة أصلا، وإما هي معارضة للبراءة فيتساقطان فلا براءة. على كل تقدير لا براءة، فالواجب ماذا؟ الاحتياط. طبعا هذا ما ذهب إليه جماعة من الأخباريين، دليلهم هاي الروايات، جملة من الروايات يدعى بأنها تدل على وجوب الاحتياط. المصنف يستعرض هذه الروايات ويتبين أنها لا تدل على ماذا؟ على وجوب الاحتياط، والنتيجة أنها لا دليل يعارض ماذا؟ يعارض البراءة. وعلى تقدير المعارض راح يجاوب، فيجاوب بأجوبة ثلاثة راح تجي في آخر البحث. آخر البحث يجاوب بأجوبة ثلاثة، عدم تماميتها، تسنيع المعارضة، شنو جواب، وجواب ثالث الفكرة. الآن نستعرض هذه الروايات. الرواية الأولى المرسل عن الصادق، أول شيء سندنا رواية مرسلة، وأغلب الروايات التي ستأتي إذا لم تكن جميع الروايات هي ليست تامة ماذا؟ ليست تامة سندا. نعم هم استدلوا بها على مبناهم، أخباريون وأخباريون عندهم مبنى خاص بالروايات، واضح؟ يأخذون بكل رواية واردة مثلا في الكتب الأربعة واردة كذا، على مبناهم الروايات تامة، لأنه على مباني الأصوليين هاي الروايات شبيهة غير تامة. طيب وإن كانت مرسلة إلا أنه على مبناهم هم تامة، كذلك الروايات الأخرى. لذلك مصنف هنا ما ناقش في سندها، ما ناقش في سندها، وإنما ناقش في ماذا؟ في دلالتها. إذا ناقش في سندها يكون بعد شنو مناقشة مبنائية، واضح؟ الرواية الأولى مرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط بأن الرواية تدل على وجوب بعض الشبهات، إنه من يتقي الشبهات فقد استبرأ طلب البراءة لدينه، طلب فراغ الذمة تجاه التكاليف. الاستبراء وارد في موارد كثيرة في الفقه، المرأة يقول تستبرأ، تستبرأ بيومين، تنتظر ليومين تطلب البراءة ونقاء المحل وبذلك تحتاط. فبالاستبراء يحصل ماذا؟ يحصل الاحتياط. هنا كذلك بمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فقد احتاط لدينه، كما أن المرأة باستبرائها تطلب البراءة، أي استبرأ من باب الطلب، مو بحنا نقول مثلا استخرج، يعني طلب الإخراج، مو استعلم، طلب ماذا؟ طلب العلم، فأتدل على الطلب. استبرأ يعني طلب البراءة، البراءة والفراغ والنقاء. فالمرأة تستبرأ تطلب ماذا؟ تطلب البراءة، تطلب النقاء، بذلك تحتاط. هنا كذلك من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فقد احتاط المن لدينه. تدل الرواية أنه عند الشبهات احتاط، واضح، ويجب الاحتياط. والمقصود بالشبهات هي الشك في التكاليف والأحكام الشرعية، شبهة مصداق مصادق ماذا؟ الشبهات. هذا هو تقريب الاستدلال. الإشكال على الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط بأن هذه الرواية ما بها شيء يدل على وجوب الاحتياط. قد أمر حتى نقول الأمر ماذا يدل على الوجوب، ما بها ما مادة الوجوب يجب، ما بها لفظ هو دال على الوجوب. نعم غايته ما يفهم منها أن الترغيب في الاتقاء، أن اتقاء الشبهات أمر مرغوب فيه، أمر مرغوب فيه. إلا إذا قلنا بأن الاستبراء ماذا؟ أن الاستبراء واجب، وهذا أول الكلام. إذا علمنا من الخارج بأن الاستبراء واجب، شقوا الرواية من استقى الشبهات استبرأ لدينه، والاستبراء واجب، إذن يجب ماذا؟ يجب اتقاء الشبهات. لكن هذا أول الكلام، أول الكلام بكون الاستبراء والاحتياط واجبا. إذن الرواية لا يوجد فيها ما يدل على اللزوم وعلى وجوب الاحتياط وعلى وجوب الاتقاء. فصل عن الصادق عليه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الإلزام. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين، روي عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. تقريب الاستدلال بها واضح، الرواية تدل على وجوب الاحتياط للدين ودلالتها على الوجوب باعتبار الأمر فاحتط لدينك. إذن الاحتياط للدين واجب، فعند الشك في التكليف يجب الاحتياط، لأنه عند الشك بالتكليف الاحتياط له، هذا احتياط للدين. والإمام عليه السلام قال احتط، يجب الاحتياط للدين، واضح. قال صحيح في هذه الرواية يوجد لفظ يدل على وجوب الاحتياط وهو صيغة الأمر، فصيغة الأمر كما تقدم هي ظاهرة في الوجوب، إلا أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب إذا لم تكن هناك قرينة توجب حملها على الاستحباب، توجب حملها على الاستحباب. وفي الرواية هناك قرينة تدل على عدم الوجوب، شنو هاي القرينة؟ قوله بما شئت، هاي قرينة تدل على أن الاحتياط ليس بواجب، إذ أن الاحتياط لو كان واجبا ما كان ماذا؟ ما كانت القضية منوطة بمشيئته، احتاط بأي شيء تشاءه أنت. القرينة تدل على أن الاحتياط هنا أمر مرغوب فيه أيضا وأمر راجح. أنت في أي مرتبة من مراتب ماذا؟ مراتب الاحتياط، في أي شيء يوجب الاحتياط، لكن الرواية ليست ظاهرة في وجود ماذا؟ في وجوب الاحتياط، واضح. قال ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلقى الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط والأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجوب، وله قيد بالمشيئة، وهذا يعني ولكنه قيد يعني الأمر بالاحتياط بالمشيئة، وهذا يعني تقييده بالمشيئة يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه تجاه هذا الدين فهو ماذا؟ فهو حسن. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهات. تقريب الاستدلال بأنه الوقوف عند الشبهات يعني الاحتياط، الوقوف عند الشبهات يكون بالاحتياط، والإمام قد وصف من يقف عند الشبهات ويحتاط بأنه ماذا؟ بأنه أورع الناس. يدل هذا على أن الاحتياط والوقوف عند الشبهات واجب، واضح. هذا التقريب المصنف أجاب، قال هذا الحديث، هذه الرواية إنما تدل على وجوب الاحتياط إذا قلنا بأن ماذا؟ بأن الورع واجب، بل مو الورع، الأورعية، تصير أورع الناس بالدرجة عالية. إذا قلنا بأن الأورعية واجبة فحينئذ نقول بأن الأورعية واجبة وهي تكون بماذا؟ بالوقوف عند الشبهات. إذا الوقوف عند الشبهات ماذا؟ واجب، الاحتياط واجب باعتبار أنه به يحصل الأورعية الواجبة، لأن هذا ليس بتام. من قال بأن الأورعية واجبة؟ حتى نقول الأورعية واجبة وهاي الأورعية إنما تكون بماذا؟ بالوقوف عند الشبهات والاحتياط، لأن هذا لا دليل عليه. لاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب ماذا؟ وجوب الأورعية. قال ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه إمام الباب، حتى إذا بلغ موضعا منها من هذه الخطاب. قال له الإمام الباقر عفوا قال له الإمام الصادق لحمزة كف واسكت. قال أبو عبد الله عليه السلام لا يتعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون. أي محل الاستشهاد هذا محل الشاهد هذا لا يتعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. أنزل بكم ما لا تعلمون عند الشك لا يسعكم إلا الكف الاحتياط التثبت والرد إلى الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد يجلو عنكم فيه العمى ويعكم فيه الحق. بل حتى يحملوكم فيه على القصد على المقصود. كان عندي القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محل الشاهد بالرواية هذا لا يسعكم في ما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. لا يسعكم إلا الكف والتثبت الاحتياط. فالرواية تدل على لزوم الاحتياط. المصنف أجاب قال بأنه صحيح هذه الرواية تدل على وجوب الكف والاحتياط وعدم جريان البراءة، إلا أنه ما تدل عليه الرواية من لزوم الاحتياط وعدم جريان البراءة غير ما شنو ما نريد أن نجري فيه البراءة. فما نريد أن نجري فيه البراءة لم تنهى عنه الرواية، وما نهت عنه الرواية هو غير ما نريد ماذا أن نجري فيه البراءة. بيان ذلك البراءة إنما تجري عند الفحص وتتبع كلمات الأئمة عليهم السلام. ونرد الكلام هذا إلى الأئمة نلاحظ هل ورد منهم مخصص مقيد أو لا، ثم نجري البراءة. إذا قالوا بأن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص، فالمراد إجراء فيه البراءة هو بعد الفحص وبعد إرجاع ذلك الكلام إلى الأئمة. أما ما نهت عنه الرواية وما أوجبت فيه الكف والاحتياط فهو الأخذ بالكلام من دون الرجوع لمن؟ للأئمة عليهم السلام، من دون الفحص. ايش بدليل؟ هي الرواية بعدين تقول والرد الى ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد. كنت ترجعون الكلام لائمة حتى يبينوا لكم ماذا؟ يبينوا لكم الحق فيه والمقصود منه. كأنما الامام في الرواية قال لا تأخذ بالكلام من دون ان ترجع الى ائمة. شوف لعل عندهم بيان لهذا الكلام، احتاط إلى أن ترجع للأئمة. وهذا ما نقول فيه البراء. نحن بالبراء لا نقول بأنه تجري البراء من دون الرجوع لمن؟ للأئمة ومن دون فحص. لا، نقول بأن البراء لا تجري إلا بعد إرجاع ذلك الحكم إلى الأئمة والفحص في كلماتهم سلام الله عليهم. إذا لم نعثر على بيان شنو تجري حينئذ تجري البراءة. قال ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. فما تدل الرواية على وجوب الاحتياط فيه غير ما نريد ماذا؟ أن نجر البراءة فيه. الرواية يقول ما دمت متمكن مراجعة الإمام شنو؟ هو تراجع الإمام تبحث ولا تدل على وجوب الاحتياط. والكيف إذا راجعت الإمام ولم تجد بيانا أو أصلا لم تتمكن ماذا؟ من مراجعة الإمام، ما تدل على ذلك. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص. إذا ما تدل على وجوب الاحتياط فيه غير ما نجري فيه البراءة. قال ما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. إذا فحصت وبذل الجهد وما وصلت للحكم الواقعي عندئذ تجري البراءة. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات. الزهري هذا من رواة العام عامي من كان روى عن أبي جعفر عليه السلام. عندنا بعض الرواة روى عن أئمة وهم شنو؟ وهم من العامة. قلنا احنا اكثر روايات متامة سندا الا انه لم يناقش المصنف في سنده تقريبا. بهذه الرواية على وجوب الاحتياط ان الرواية تدل بان اقتحام الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بالهلكة. بمعنى أنه هناك هلكة في المكلف إذا اقتحم الشبهة وقع في تلك الهلكة، وهذا يعني الواقع منجز عن المكلف، لأنه لو لم يكن منجزا عن المكلف لما كان في اقتحام الشبهة ماذا؟ هلكة. عند الشك في التكليف فرضنا أن التكليف ليس منجز عن المكلف، بعد اقتحامه هلك لو ماكو هلك إنما كان في اقتحام التكليف المشكوك هلكة باعتبار أن ذلك التكليف ماذا؟ منجز عن المكلف. وتنجيز التكليف على المكلف هو معنى الاحتياط. وشنو الاحتياط؟ الاحتياط أن ذاك التكليف المشكوك منجز من عليك، فتبوت ظاهر للتكليف. الرواية تدل على أنه عند اقتحام الشبهة والإتيان بالتكليف وترك التكليف المشكوك هذا فيه اقتحام للهلكة. هذا يعني أن ذاك التكليف المشكوك منجز واقعا، وإلا لو لم يكن منجزا واقعا لما كان في اقتحامه ماذا؟ هلك. وين الهلكة بعد؟ إذا ما أكو تنجيز، إذا أكو معذرية وين الهلكة؟ فجاب المصنف بجوابين عن هذا الحديث. الجواب الأول هو مختاره، والجواب الثاني جواب المشهور الذي يبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جواب المصنف يقول بأن هذا الحديث إنما يدل على وجوب الاحتياط إذا فسرنا الشبهة بالشك. إذا قلنا الشبهة هي الشك حينئذ يتم استدلالهم. ليش؟ لأن الحديث يقول الوقوف عند الشبهة يعني عند الشك خير من اقتحام الهلكة. عند الشك بالتكليف خير من اقتحام الهلكة. يجي البيان المتقدم بأنه لو كان التكليف ليس منجزا، المشكوك ليس منجزا، لما كان في اقتحامه ماذا؟ هلكة.
وحيث أن في اقتحامه هلك هذا يعني أنه منجز، يعني يحتاط اتجاهه. الاستدلال يتم بناء على هذا، على أن الشبهة يعني الشك، إلا أنه الشبهة ليس معناها في الأصل وفي اللغة الشك، وإنما معناها المثل والمحاكي. شبهة يعني هذا مثل هذا، هذا يحاكي ماذا؟ يحاكي هذا. شبهة احنا نقول شبهة، مو نقول شبهة، فشبهة هي هاي، هي هاي شبهة، يعني مثله، يعني يحاكيه، يشبهه، هاي معنى الشبهة. نعم الشبهة قد تطلق على الشك، قد يطلق الشك بأنه ماذا؟ بأنه شبهة، ولكن يطلق على الشك بأنه شبهة مو لأن الشبهة هي شك، وإنما يطلق عليه الشبهة لأن معنى الشبهة قد يوجب ماذا؟ الشك. يعني الشبهة قلنا المثل مو والمحاكي، خب إذا كان مثله هو محاكي يحصل عندك فكرة، ما يحصل شك، يحصل شك، أنت الشك هذا زيد لا مو زيد، ليش؟ لأن مثله شبهة، فإذا حصل شحل الشك، حصلت الشبهة يعني هذا مثله يشبه، فإذا حصل الشك فيطلق على الشك بأنه شبهة، ولكن يطلق على الشك بأنه شبهة مو لأن الشبهة هي شك، وإنما لأن معنى الشبهة يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الشك. فهمتوا وياي؟ إذا كان الشبهة ليست هي الشك وإنما المثل محاكي، فحين بعد ليش نحملها على الشك؟ خب نحملها على معناها الحقيقي وهو المثل المحاكي. فالمراد حينئذ بالرواية ورب الشبهة هو الدعوات الباطلة المشابهة لماذا؟ للحق. الدعوات الباطلة اللي تشبه في صورتها وفي عناوينها وشعاراتها ماذا؟ الدعوات الحقة. الإمام يريد يقول لا تقتحم الشبهة، هاي الدعوات الباطلة اللي شبيهة بالدعوات الحق تريث، احتاط فيها، مو هذا أين منين؟ هذا أين عن الاحتياط في الأحكام التكليفية؟ هذا الشيء، هذا شيء آخر. الرواية تدل على أنهم في الدعوات الباطلة، الدعوة من تسمعها وتشوفها شبيهة بالدعوة الحق لا تتبعها رأسا، تريث، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ينكشفك الحق من الباطل. أتدل على وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف، واضح إن شاء الله. هذا المعنى إذا لم نستظهره من الرواية باعتبار أن أصل الشبهة هو هذا، لأقل هذا احتمال، احتمال يمنع ماذا؟ من الاستدلال بالرواية على الاحتياطي في الشك بالتكليف، واضح؟ لأقل هذا من احتمال يمنع من ظهور الرواية في الشك بالتكليف إذا لم يكن هو الظاهر، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. فسرت في بعض الكلمات أئمة أهل البيت، فسرت الشبهة بهذا المعنى ذكرها، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ابن الحسن: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. الجواب الأول، الجواب الأول أنه ليس مراد بالشبهة الشك في التكليف حتى يتم الاستدلال على وجوب الاحتياطي عند الشك في التكليف، وإنما المراد بالشبهة هو المشابه والمماثل، وهذا هو المحاكي، وهذا يطلق على ماذا؟ على الدعوات الباطلة. مفاد الرواية ووجوب الاحتياط في الدعوات المشابهة لمن؟ الدعوات الحقة في بعض الشعارات والعناوين، وهذا غير محل الكلام.
هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب المشهور الذي يقول بقاعدة قبح العقاب بلا غير. المشهور ما فسر الشبهة بالتفسير اللي فسرناه احنا، وإنما حمل الشبهة على الشك كما ذهب إليه المستدل. قال الشبهة شنو؟ الشك. هو مو قال، المستدل قال، والمشهور ما ناقشوا في ذلك. ليش ما ناقشوا؟ باعتبار أن المرتكز في أذهانهم والراسخ في أذهانهم أن الشبهة الشك. فيش؟ يعني بالأصول يطلقون الشبهة على ماذا؟ على الشك. احنا ممكن نقول الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية. شنو الشبهة؟ شك. مو الشك في التكليف الكلي هي شبهة حكمية، الشك في التكليف الجزئي أو في الموضوع شبهة موضوعية. فهم باعتبار باصطلاحهم يطلقون الشبهة على ماذا؟ باصطلاحهم الأصولي يطلقون الشبهة على الشك، فما ناقشوا في ذلك، تصوروا بأن هذا هو المعنى، ولم يلتفتوا إلى أن معنى الشبهة هو ليس الشك، وإنما ما تقدم من المعنى المتقدم. الآن الرواية تام، شلون ناقشوا بها؟ ناقشوا بها من جهة أخرى، وهي من جهة أنه العقاب بلا غير. هذا الجواب نقول بأن الرواية المتقدمة تفترض أن الإقدام والإتيان وترك التكليف المشكوك هذا اللي قدام من بداية من أول الأمر هو شنو؟ هو هلكة. ومنجل، ولا تجعل ماذا؟ والرواية لا تفترض أن الهلكة ناسجة من ماذا؟ من وجوب الاحتياط. تفترض أن الهلكة ناسجة منين؟ من وجوب الاحتياط، بينما الثابت عقلا أنه من دون وجوب الاحتياط ايش يجري؟ قبح العقاب بلا بيان، فأكو مؤمن ما أكو هلك. هذا يعني أنها تفترض هناك منجز نجز التكليف في مرتبة سابقة، لذلك أصبح فيه ماذا؟ أصبح فيه هلك، ولو كان ذلك المنجز هو العلم الإجمالي مثلا. يا شوية مو دقيق بس شوية يحتاج اتفاق شوية وياي. بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا مؤمن لا مؤمن مؤمن، شلون يتنجز؟ إذا ورد دليل ماذا عليه، مو لا إذا ورد دليل عليه فيتنجز التكليف من دون ورود دليل. منجز ولا ما منجز بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الرواية المتقدمة دلت على أنه منجز، ليش؟ يقول في هلكة، عند اقتحام في هلكة. خب هذا شلون منجز مع أنه مشكوك؟ المفروض بالاحتياط منجز حتى يتم كلام منه المستدل. المناقشة لا، الرواية افترضت أن التكليف منجز من دون ماذا؟ من دون الاحتياط. افترضت أن هناك هلكة من بعبارة أخرى، الرواية لا تريد أن تجعل الاحتياط وتريد أن توجب الاحتياط. الرواية جاي تدل على أنه في مرتبة سابقة التكليف ما به منجز، ليس لسان الرواية إيجاب ماذا؟ إيجاب الاحتياط. إذا كان كذلك هذا يعني أنه لابد من وجود منجز للتكليف سابق، شنو هذا المنجم؟ مثل العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي مشكوكة ولا مشكوكة؟ شك إلا ما أن ما دام هناك علم إجمالي في اقتحامها ماذا؟ في اقتحامها هلك. فالرواية لا تدل على وجوب الاحتياط وجعل الاحتياط، وإنما الرواية تدل على أنه هناك منجز سابق، فإذا كان هناك المنجز السابق فاقتحام المشكوك هلكة. ولو فرضنا أن ذلك منجز ما هو؟ العلم الإجمالي، فلا تكون الرواية دالة على جعل الاحتياط ووجوب الاحتياط. هذا الجواب تام على مبنى قبح العقابي بلا بيان، أما على مبنى المصنف والتكليف في مرتبة سابقة منجز من دون ماذا؟ من دون منجز آخر، من دون علم الإجمالي أو نحوه. الجواب هذا يتم على مبناهم، أن التكليف سابقا لم يكن منجزا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والرواية لما دلت على تنجيزه في رتبة سابقة هذا يعني أن هناك منجز ولو هو العلم الإجمالي، والرواية لا تدل على جعل الاحتياط حتى تكون دليلا له. واضح؟ قال تقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقع المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط. إذا كان في اقتحامه هلكة هذا يعني أنه منجز تكليف مشكوك، إذا كان التكليف منجز مشكوك، إذا كان المشكوك منجزا هذا يعني وجوب الاحتياط. وشنو الاحتياط؟ التكليف المشكوك منجز عليك، وضع أو ثبوت ظاهري للتكليف، وهذا الاحتياط. ويرد على ذلك جواب الأول أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك. إذا قلنا الشبهة الشك يجي كلام المتقدم، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي. شلون مثل المحاكي؟ أشوف بعض الأحيان يطلق على الشك بأنه شبهة. ها قال وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة ولفظ الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، مو لأن الشبهة ماذا؟ شك. لازم كأنما استعمال مو حقيقي هذا، فأطلقت الشبهة على الشك مو لأن الشبهة شك ولكن لأن الشبهة تؤدي إلى الشك. وعليه على هذا الكلام كون الشبهة ليست هي الشك فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهو هذا الذي يشبه الحق باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق. وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام، حيث روي عنه أنه قال وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها. فالرواية تحذر من الانخراط في ذلك، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين هذا يأتي كلامه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.